تخيلوا معي مشهد أقرب ما يكون للعبة شد حبل عالية المخاطر جدا.
لعبة شد حبل؟
بالضبط. على جهة من الحبل تقف القوى المركزية العملاقة، يعني الحكومات ومجالس إدارات الشركات الكبرى وحتى البنوك التقليدية اللي طول عمرها بتحدد قواعد اللعبة.
والقواعد دي بتتغير الآن
100%. وعلى الجهة الثانية من الحبل عندنا قوى لا مركزية متمردة زي شبكات العملات المشفرة ونماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر اللي بصراحة ترفض الخضوع لأي سيطرة.
العادة أو المنطق يقول إن القوى المركزية هي اللي بتفوز في النهاية.
صح، هذا هو المعتاد. لكن لما جلسنا نقرأ التفاصيل الواردة في تقرير تيكن مورنينج الصادر في 14 يونيو 2026،
تقرير دسم جدا بصراحة،
دسم بشكل مرعب. يبدو أن الحبل هذا بدأ ينقطع حرفيا. خريطة القوى في العالم التقني والمالي يعاد رسمها بالكامل، وكل هذا يعني في 24 ساعة فقط. فمرحبا بكل من يتابعنا في هذا التحليل المتعمق الجديد.
أهلا بك. وهذا المشهد اللي ذكرته يلخص تماما الحالة اللي نمر فيها. ما ورد في التقرير ليس مجرد مجموعة أخبار تقنية عابرة،
لا أبدا،
هي سردية متصلة عن صراع محتدم. نحن نشهد لحظة تاريخية تحاول فيها الأنظمة التقليدية السيطرة على أدوات الابتكار، وفي نفس الوقت وهنا المفارقة تجد نفسها مضطرة للاعتماد على نفس هذه الأدوات لحماية بقائها.
تناقض عجيب
جدا. وكل قصة من القصص الست اللي هزت الأسواق في التقرير تمثل جبهة مختلفة في هذه المعركة.
طيب خلونا نفكك هذه التفاصيل ونبدأ بالحدث المالي الأضخم. شركة سبيس إكس تطرح أسهمها للاكتتاب العام تحت الرمز SBCX بقيمة 75 مليار دولار،
رقم ضخم كبداية.
النتيجة؟
وصول قيمتها السوقية لـ 2.1 تريليون دولار، لتنضم فوراً لنادي الكيانات الأكبر على وجه الأرض.
الانضمام لنادي التريليونات لم يعد سهلاً، لكن سبيس إكس فعلتها.
فعلتها وبقوة. لكن شوفي، الصدمة ما كانت في حجم الاكتتاب نفسه، الكشف المالي المرافق له فجر مفاجأة من العيار الثقيل.
تقصد الاحتياطي؟ بالضبط. الشركة كشفت أنها تحتفظ ب 18712 عملة بيتكوين كاحتياطي استراتيجي.
واو.
قيمتها وقت الشراء كانت 1.29 مليار دولار، وتجاوزت وقت التقرير 1.44 مليار دولار.
يعني ما يثير الإعجاب هنا هو الرمزية قبل الأرقام.
كيف؟
نحن نتحدث عن شركات ترتبط بعقود بنية تحتية حيوية مع حكومات ودول، شركة تقود حرفياً مستقبل استكشاف الفضاء.
صح.
فلما يقرر كيان بهذا الحجم إضفاء هذه الشرعية على أصل مالي لا مركزي كالبيتكوين، فإنه يرسل رسالة واضحة جداً للسوق،
رسالة إن اللامركزية أصبحت ضرورة.
100%. وهذا يخلق ضغط هائل على الشركات التقنية الكبرى الأخرى لتنويع محافظها. يعني مايكل سايلر نشر تغريدة فورية يشير فيها لشيء سماه العظماء الثمانية.
قرأتها، يقصد الشركات الثمانية الكبرى.
صحيح، وأشار إلى أن ربع هذه الشركات وتحديدا تسلا وسبيس إكس باتت تتبنى البيتكوين رسميا.
طيب هنا تحديدا يعني يبرز تساؤل منطقي للي بيسمعنا. لنفترض أن هناك مهمة فضائية معقدة تستغرق 20 عاماً للوصول للمريخ وبناء مستعمرة.
مهمة مكلفة جداً.
محاولة تمويل هذه المهمة بنقد تقليدي خاضع للتضخم بصراحة تبدو كأنك تحاول حمل الماء في دلو مثقوب.
تشبيه دقيق. القيمة الشرائية تتسرب بمرور الزمن.
بالضبط. فاستثمار سبيس إكس في البيتكوين يبدو كمحاولة لسد هذا الثقب المالي. لكن أليس من الخطورة أن تربط شركة عامة ومدرجة في البورصة ميزانيتها بأصل شديد التقلب؟
الأسواق التقليدية لا ترحم. صحيح.
إيوة، التذبذبات الحادة في الأرباح ربع السنوية ممكن تدمر قيمة السهم.
شوفي، هذه هي المخاطرة الكبرى بالفعل. تقلب أسعار البيتكوين قد يؤدي إلى خسائر دفترية تظهر في التقارير المالية للشركة،
وهذا بخيف المستثمرين التقليديين.
بلا شك، لكن يبدو أن الحسابات الاستراتيجية طويلة الأجل طغت على مخاوف الأرباح ربع سنوية، وما يقلل من هذه المخاوف، وهذا جزء مهم في التقرير، هو التحول الجذري في موقف المؤسسات المالية الكبرى.
تقصدي إعلان ستاندرد تشارترد؟
بالضبط. بالتزامن مع اكتتاب سبيس اكس، بنك ستاندرد تشارترد أعلن رسمياً عن انتهاء ما أسماه بشتاء العملات المشفرة.
هذا الإعلان كان مفاجئ جداً بتفاصيله. البنك لم يكتفي بإعلان انتهاء الأزمة، بل حدد القاع بدقة
عند 59,375 دولار للبيتكوين.
صح، ووضع توقعات يعني شبه خيالية للبعض بوصوله $100,000 والإيثيريوم $4,000 بحلول نهاية 2026.
وما يجعل هذا التوقع جدير بالاهتمام ليس الأرقام بحد ذاتها، بل المحفزات اللي استند إلها البنك.
اللي هي؟
أولاً انتهاء ضغط البيع اللي سببه سحب المستثمرين للسيولة بغرض المشاركة في اكتتاب سبيس اكس.
كانوا يبيعوا البيتكوين عشان يشتروا أسهم سبيس اكس.
بالضبط. ثانياً، وهو الأهم في الاقتصاد الكلي، انخفاض أسعار النفط إلى ما دون $68 للبرميل.
طيب، سؤال، كيف يرتبط النفط بأسعار العملات المشفرة؟ يعني ما العلاقة المباشرة؟
العلاقة تكمن في التضخم ببساطة. طاقة أرخص تعني تضخم أقل في أسعار السلع والخدمات الأساسية.
منطقي.
وهذا يقلل من مخاوف البنوك المركزية ويشجع الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة.
والفائدة المنخفضة تدفع المستثمرين للبحث عن عوائد في أصول المخاطرة
كالبيتكوين 100%. لكن المحفز الثالث اللي ذكره البنك هو الأكثر دلالة في رأيه،
اللي هو تراكم الشراء المؤسسي.
نعم، التراكم الصامت والمستمر. التقرير يشير إلى أنه تم شراء نحو 94,000 بيتكوين من قبل المؤسسات.
94,000؟ يا ساتر.
تخيل، المؤسسات المركزية الكبرى كانت تشتري بخفاء وبهدوء، بينما كان صغار المستثمرين يبيعون بخوف.
هذا يمثل تناقض مثير للاهتمام. يعني خلينا نفكر، فبينما تتبنى الكيانات الضخمة أدوات لا مركزية مالية لحمايتها من التضخم، نرى في المقابل حالة من الذعر الحكومي الشديد تجاه اللامركزية المعرفية.
هنا ننتقل لقطاع الذكاء الاصطناعي.
بالضبط، التقرير يسلط الضوء على قرار أمريكي غير مسبوق، أمر بإيقاف فوري وعالمي لنموذج الذكاء الاصطناعي كلود 5.5 وميثوس 5 التابعين لشركة أنثروبيك.
بعد 3 أيام فقط من إطلاقهم.
3 أيام بس؟ يعني هذا القرار يشكل زلزال في عالم التكنولوجيا.
المبرر الحكومي كان مستند على مخاوف حادة تتعلق بالأمن القومي.
إيش كانت الإدعاءات تحديداً؟
الإدعاء هو أن هذه النماذج تمتلك قدرات متقدمة يمكن استغلالها لبرمجة فيروسات اختراق معقدة وتصميم أسلحة بيولوجية وتنفيذ عمليات هندسة اجتماعية واسعة النطاق لزعزعة استقرار مجتمعات بأكملها.
قدرات مرعبة بصراحة.
ولذلك التدخل كان سريع وحاسم جدا.
لكن شركة أنثروبيك يعني لم تصمت وتتقبل الأمر، دافعت عن نفسها بحجة بصراحة تضع الصناعة كلها تحت المجهر.
حجة التناقض.
صح، الشركة أشارت إلى أن النماذج المنافسة زي نموذج GPT-5 من OpenAI وGemini Ultra 2 من جوجل تمتلك نفس القدرات التقنية بالضبط،
ولم تتعرض لأي قيود
ولا أوامر إيقاف ولا هم يحزنون. عشان كده بعض المحللين في السوق يتساءلون إذا كان هذا القرار هو زي ما تقول سلاح تنظيمي لإقصاء منافس لصالح الشركات المهيمنة.
بينما تصر الجهات الحكومية على أن مستوى الخطر البيولوجي والسيبراني في هذه النماذج تحديداً لا يمكن التساهل معه.
طيب، بغض النظر عن الدوافع، سواء كانت سياسية، أمنية أو تنظيمية، النتيجة إيه؟
النتيجة هي إرساء سابقة خطيرة للغاية. لو ربطنا هذا بالصورة الأكبر للمطورين حول العالم، سنجد أن الثقة انضربت في مقتل.
كيف؟
يعني تخيل أنك مطور وتبني بنية تحتية لتطبيقاتك تعتمد على نماذج ذكاء اصطناعي لشركات غربية.
وفجأة؟
فجأة يتم محوها بقرار سيادي مفاجئ ودون أي إنذار مسبق.
كارثة للمطورين.
لذلك المطور سيبدأ فوراً بالبحث عن بدائل آمنة لا يمكن إيقافها بهذه السهولة.
تقصدي الاتجاه نحو النماذج مفتوحة المصدر؟
بالضبط، وتحديداً النماذج الصينية المفتوحة زي نموذج ديب سيك. المطورون يبحثون عن الاستقرار في النهاية.
يعني قرار الإيقاف اللي اتخذ بحجة حماية الأمن قد يؤدي في الواقع إلى فقدان السيطرة بالكامل؟
100%. هذا سيدفع بنزوح جماعي للمطورين نحو بيئات تقنية لا تخضع للرقابة الغربية.
وهذا بيقسم عالم الذكاء الاصطناعي لمعسكرين منفصلين،
ويسرع من تبني الأدوات اللامركزية. دايماً محاولة الإمساك بقوة بالابتكار تؤدي لانزلاقه من بين الأصابع.
كلام سليم، وهذا يعيدنا لفكرة أن بناء نماذج الذكاء الاصطناعي الجبارة هذه يتطلب سيولة مالية هائلة وبنية تحتية سحابية ضخمة،
تكاليف بالمليارات.
صح، وهذا اللي تسويه شركات زي مايكروسوفت الداعمة لأوبن اي اي. هذا الضغط المالي الهائل لتمويل سباق الذكاء الاصطناعي يجبر هذه الكيانات العملاقة على مراجعة دقيقة لربحية أقسامها الأخرى.
وهذا يفسر الخبر الصادم في قطاع الألعاب.
أيوة، التقرير يذكر أن مايكروسوفت تدرس بجدية فصل قسم إكس بوكس ليصبح شركة مستقلة، أو تحويله لمشروع مشترك، أو حتى بيعه كلياً.
لغة الأرقى في قسم إكس بوكس تروي القصة كاملة هنا.
تفضلي.
نحن نتحدث عن قسم يدر إيرادات ضخمة، يعني تبلغ 21 مليار دولار سنوياً.
رقم ممتاز.
لكن بالكاد يحقق هامش ربح يبلغ 3% فقط.
3% بس؟
نعم، ولو وضعنا هذا الرقم بجانب هامش أرباح قطاع البرمجيات في نفس الشركة زي أوفيس 365 اللي يحقق هامش يصل ل 45%.
واو، فرق شاسع جداً.
سيتضح فوراً لماذا تنظر الإدارة العليا لقطاع الألعاب كعبء مالي يثقل كاهل الميزانية في وقت تحتاج فيه الشركة لكل دولار لتمويل حروب الذكاء الاصطناعي.
هامش 3% فقط يفسر الكثير فعلاً. يعني لما أفكر في نموذج أعمال زي اشتراك الجيم باس، حيث يدفع المستخدم مبلغاً شهرياً ثابت للوصول لمئات الألعاب عالية التكلفة.
نموذج مغري جداً للاعبين.
مغري جداً. يبدو الأمر وكأن مطعماً فخم يقدم بوفيه مفتوح غير محدود بسعر تذكرة زهيد جداً.
تشبيه ممتاز.
هذا العرض ممكن يصنع طوابير لا تنتهي من الزبائن السعداء، لكن الرياضيات الأساسية لتكلفة الطعام ستدمر هوامش ربح المطبخ بمرور الوقت،
خصوصا لو علمنا أن تكلفة تطوير لعبة واحدة فقط مثل هيلو إنفينيت تجاوزت 500 مليون دولار.
نص مليار على لعبة واحدة تنزل في البوفيه المفتوح؟
بالضبط، التشبيه بالبوفيه يلامس جوهر الأزمة. دعم أسعار أجهزة الكونسول لبيعها بأقل من تكلفتها مقترناً بتكاليف التطوير الانفجارية خلق نموذجاً غير مستدام أبداً.
داخل كيان يبحث عن هوامش ربح سحابية.
صح، ولذلك خطة الإنقاذ المطروحة من المديرة التنفيذية الجديدة لإكس بوكس آشا شارما تعتمد على ضخ عناوين ضخمة بحلول عام 2027
زي هيلو 8 وإلدر سكرول 6 وفول أوت 5.
نعم، لكن حتى لو نجحت هذه الألعاب، البقاء داخل عباءة مايكروسوفت يفرض قيوداً صارمة.
طيب، إيش اللي بيحلوا فصل قسم إكس بوكس وجعلوا شركة مستقلة؟ يعني ألن تواجه الشركة الجديدة نفس تكاليف التطوير الانفجارية؟
ستواجهها أكيد، لكن بدوافع ومقاييس نجاح مختلفة تماماً.
كيف يعني؟
خروج إكس بوكس من مايكروسوفت سيحرره من ضغط تحقيق أرباح ربع سنوية ترضي حملة أسهم شركة برمجيات تبحث عن هوامش 45%.
المعيار سيختلف.
بالضبط، ككيان مستقل يمكن لإكس بوكس التركيز على النمو والحصة السوقية طويلة الأجل، بل والأهم من ذلك،
تفضلي،
الاستقلالية قد تتيح للشركة إطلاق خدماتها وألعابها الحصرية أو حتى تطبيق جيم باس نفسه على منصات منافسة مثل بلاي ستيشن ونينتندو،
وهذا كان يعتبر من المحرمات الاستراتيجية في السابق.
100%. التحرر من مركزية الشركة الأم يبدو كطوق النجاة الحقيقي هنا.
اللامركزية والانفصال كعلاج لهشاشة الهياكل الضخمة. يعني هذا النمط يتكرر في كل خبر نناقشه اليوم.
ملاحظة دقيقة.
لكن سواء كنا نتحدث عن منصات سحابية للألعاب للوصول لمليارات اللاعبين أو عن نماذج ذكاء اصطناعي تحلل بيانات حساسة، كل هذا يعتمد على أساس تقني واحد لا غنى عنه،
البنية التحتية للأمن السيبراني.
صحيح، وإذا كان الأساس هش كل ما بني عليه مهدد بالانهيار.
وهذا ينقلنا لقصة سبلانك.
قصة مرعبة بصراحة، التقرير يكشف عن اكتشاف ثغرة أمنية حرجة تحمل الرمز CV-1026-20-253 في منصة سبلونك انتربرايز.
ولمن لا يتابع التقنية عن كثب، سبلونك تعتبر بمنزلة الجهاز العصبي المركزي لمراقبة أمن الشبكات في كبرى المؤسسات في العالم.
طيب، خطورة هذه الثغرة تكمن في التقييم. أخذ التقييم 9.8 من 10.
9.8 يعني نحن أمام مستوى الكارثة التامة.
إيش تسمح للمخترقين يسووا؟
الثغرة تسمح بتنفيذ تعليمات برمجية عن بعد وبصلاحيات كاملة ودون الحاجة لأي مصادقة أو كلمات مرور.
يا ساتر!
المنفذ الذي تمت من خلاله هذه الثغرة هو خدمة جانبية تعرف بـ PostgreSQL Sidecar.
طيب، بصفتي لست خبيراً في هندسة الشبكات، إيش هو Sidecar أو البرنامج المساعد هذا بالضبط؟ وكيف سمح بحدوث اختراق كارثي بهذا الحجم؟
سؤال ممتاز. في معمارية البرمجيات الحديثة، السايدكار هو برنامج مساعد يعمل جنباً إلى جنب مع التطبيق الرئيسي. فكر فيه كمساعد شخصي يلازم المدير في كل مكان ليقوم بالمهام الجانبية مثل جمع البيانات أو مراقبة قواعد البيانات.
المشكلة ليست في وجود المساعد.
أجل، وين المشكلة؟
المشكلة أن المطولين لم يضعوا أي آليات حماية أو كلمات مرور على اتصال هذا المساعد، تركوه مفتوحاً بالكامل. لحظة، لم يضعوا حماية على أداة أمنية في منصة تستخدم لحماية المؤسسات الكبرى؟
للأسف نعم.
كيف يمكن لمهندسين في هذا المستوى ارتكاب خطأ بديهي كهذا؟ هذا يعني افتراض ساذج بشكل يصعب تصديقه.
المفارقة المأساوية تكمن في تبرير هذا الخطأ. المطورون افترضوا أن هذه الخدمة الجانبية لن تعمل إلا داخل الشبكات الداخلية المغلقة للمؤسسات.
وافترضوا أنها آمنة تلقائياً.
بالضبط، بما أن الشبكة الداخلية يفترض أنها محمية بالجدران النارية الخارجية، اعتقدوا أنه لا توجد حاجة لتشفير أو حماية الخدمات الداخلية اللي تتخاطب مع بعضها.
وهذا يتناقض تماماً مع المبدأ الذهبي في الأمن السيبراني الحديث.
مبدأ افتراض حدوث اختراق.
أيوة، الأسيوم بريتش. وما يعني هذا المبدأ هو أن على المهندسين تصميم كل نظام بناء على افتراض أن المخترق قد تجاوز الجدار الناري بالفعل،
وأنه يتجول الآن بحرية داخل الشبكة الداخلية.
بالضبط، لا يجب الوثوق بأي اتصال حتى لو كان قادما من المكتب اللي جنبك.
سقوط منصتك سبلانك بسبب افتراض الثقة الداخلية يمثل انهيار لبرج المراقبة نفسه.
وإذا سقط برج المراقبة وتلاعب المخترق بسجلات المراقبة، تسقط القلعة بأكملها دون أن ينطلق جرس إنذار واحد.
كارثة صامتة.
وفي الوقت اللي نشهد فيه انهيار مبادئ الأمان الأساسية في برمجيات تحمي بيانات حساسة ومؤسسات سيادية، نجد الصناعة التقنية مهووسة بالتفاصيل السطحية.
إيوة، تقصد خبر الألعاب الثاني في التقرير.
صح، التقرير يشير في زاوية أخرى للتفاصيل التقنية الدقيقة لإصدار لعبة أونيموشا على جهاز سويتش 2 القادم،
حيث يركز المطورون على تحقيق إطارات متغيرة تتراوح بين 30 إلى 40 إطارا في الثانية
لضمان يعني سلاسة بصرية للعبة. التركيز منصب بشدة على تلميع الواجهة وتنعيم الرسومات، في حين أن الأساسات الهيكلية اللي تقوم عليها شبكاتنا تترك بثغرات قاتلة.
هذا التباين يسلط الضوء بوضوح على الأولويات المختلة في الصناعة.
100%.
يتم استثمار ملايين الدولارات وساعات هندسية لا حصر لها لتحسين الأداء الظاهري وتجربة المستخدم، بينما يتم تجاهل المتانة الهيكلية العميقة،
لأنها لا ترى بالعين المجردة للمستخدم البسيط.
صحيح، وهشاشة الأنظمة المركزية لا تقتصر على نموذج أعمال تجارية متعثر كقسم ألعاب مايكروسوفت أو محاولات سيطرة حكومية على الذكاء الاصطناعي،
بل تمتد لتشمل حتى الهندسة الأمنية اللي تحمي هذه البنية التحتية بالكامل. وهذا بصراحة يربط كل خيوط تقرير تيكن مورنينج مع بعض بوضوح مذهل.
صحيح، صورة كاملة ليوم استثنائي.
للتلخيص لأي شخص تابعنا، يوم 14 من يونيو 2026 ليس يوم عادي في سجلات التكنولوجيا والاقتصاد.
أبداً.
رأينا بنوكاً تقليدية تتخلى عن حظرها وتعلن انتصار الأصول المشفرة، ورأينا كيف استخدمت شركة فضاء بحجم تريليوني هذه الأصول كدرع مالي،
واستعرضنا التدخل السريع لإيقاف عقول اصطناعية متطورة وسط جدل حول الدوافع.
وراقبنا كيف يضطر عملاق تكنولوجيا لإعادة التفكير في إمبراطوريته الترفيهية والتخلي عن السيطرة المركزية للنجاة. وفوق كل ذلك، ثغرات أمنية تذكرنا بالهشاشة الكامنة في افتراضاتنا عن الأمان.
الدرس الأهم والعميق لأي مهتم يراقب هذه التحولات هو إدراك حتمية التنويع،
عدم الركون لمصدر واحد.
بالضبط، الأنظمة الأحادية المعتمدة على نقطة ارتكاز مركزية واحدة أثبتت أنها عرضة للانهيار السريع،
سواء في الأمن أو في الاستثمار،
أو حتى الارتكاز على مزود غربي واحد للذكاء الاصطناعي يمكن إغلاقه بقرار تنظيمي. استراتيجية البقاء تتطلب بناء مرونة لا مركزية حقيقية،
وهذا يترك مساحة واسعة لتأمل استنتاج مثير جدا نختم فيه تحليلنا اليوم.
تفضل.
بالعودة لمشهد شد الحبل اللي بدأنا فيه، إذا كانت شركة تمتلك تقنيات للوصول للمريخ وبقيمة سوقية تريليونية، ترى أن من الضروري الاحتفاظ بأصل اللامركزي كالبيتكوين للتحوط ضد النظام المالي التقليدي. وإذا كان المطورون المبدعون يجدون أنفسهم مضطرين للبحث عن نماذج ذكاء اصطناعي صينية ومفتوحة المصدر كطوق نجاة ضد قرارات الحكومات الغربية،
تساؤل مخيف بصراحة.
فهل نحن فعلياً نشهد بداية النهاية للعالم التكنولوجي والاقتصادي ذي القطب الواحد كامل؟ لا يستطيع أي كيان مهما بلغ حجمه أن يتحكم فيه أو يوقفه؟
إنها بالتأكيد فكرة تستحق الكثير من البحث والتفكير.
شكراً لمشاركتنا هذا التحليل المتعمق، وإلى لقاء قريب مع تفاصيل أعمق في مستقبل التقنية.